قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر. الميت يغسل بالماء والسدر وما يقوم مقامه من الصابون الآن والشامب ونحوه، هذه المنظفات زيادة التنظيف ليقدم الميت على ربه وهو في غاية من الطهارة ومتأكدون في نظافته. وضوء الميت يؤخذ من أنه مشروع من وضوء الحي، وحديث أيضا: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: التي غسلت ابنته. طيب، مسألة: هل المغسل للميت يغتسل ويتوضأ أم أنه مخير بين الغسل وعدمه؟ هذه مسألة أخرى. من غسل ميتا فليغتسل. طيب، ومن حملها من حمله فليتوضأ. من ناحية غسل الميت إذا تغتسل أنت يشرع لك، لكن ليس بواجب. وهكذا الوضوء بعد الحمل لا يلزم وإنما يستحب، فقد كان بعض الصحابة ربما بعضهم لا يتوضأ. لم يقل بالوجوب إلا ابن حزم. طيب، قال: وحنط ابن عمر رضي الله عنهما ابنا لسعيد بن زيد وحمله وصلى ولم يتوضأ. فمن الآن بعض الصحابة كان كما سمعت يحمل الجنازة ولا يتوضأ. الإمام الحافظ يقول: قوله باب غسل الميت ووضوئه أي بيان حكمه، وقد نقل النووي الإجماع على أن غسل الميت فرض كفاية، وهو ذهول شديد، فإن الخلاف مشهور عند المالكية، حتى إن القرطبي رجح في شرح مسلم أنه سنة، ولكن الجمهور على وجوبه، وقد رد ابن العربي على من لم يقل بذلك، وهو يعني مالك من العرب، وقد توارد به القول والعمل. وغسل الطاهر المطهر فكيف بمن سواه؟ وغسل الطاهر المطهر يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بغيره؟
يعني المالكية يقول
بعضهم يقول ليس بواجب سنة غسل الميت. الصحيح أنه فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن واجب كفاية. قال: وقال ابن عباس: لكن أنت إذا غسلت الميت أو حملته لا يلزمك الغسل ولا الوضوء. أيوة، كنت أنت متوضع. قال: وقال ابن عباس رضي الله عنهما، يعني أنت إذا كنت متوضئا وحملت الجنازة ما يلزمك إعادة هذا الماء. قال: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. وقال سعد: لو كان نجسا ما مسسته. نعم، ما نقول الميت نجس، نقول الميت طاهر، لكن يجب غسله تعبدا. عندي كذا. وقال سعد: نعم،
كان الهدوية يقول بنجاسة
وكيف الهدوية يقول بنجاسة نجاسة الميت، حتى نظرهم ما أدري من سلامة أحمد بن أحمد سلامة أو غيره، فقالوا قال أقول لكم الميت طاهر، قالوا لا الميت نجس، قال إذن ميتنا طاهر وميتكم نجس. هنا أحمد سلامة، أحمد بن أحمد سلامة رحمه الله في دمار هنا، وكان سلف أو سني أحمد بن أحمد سلامة.
قال له
تغتسل
بماء البحر
إذا
وصل إليك مع الميت لا
يطهر. قال له إنما ما يطهرش الخنزير والكلب. ها حتى قال بعض العلماء قال أف للنصارى، قال يخصصون مطهرات ومياه لغسل الكلاب، قال والكلب نجس لو غسلته بما غسلته ما يطهر. فنقول لهؤلاء الذين يقولون لو غسلت الميت بماء البحر ما طهر، نقول له هذا ميتكم أنتم إذا كنتم بأنفسكم نجسين، أما المسلمون فليسوا بنجسين. الله يقول إنما المشركون نجس أما المسلم فهو طاهر. حتى استدل العثيمين رحمه الله بأن دم المسلم لا ينجس، دم من الجراحات، قال لأنه لا ينجس حيا ولا ميتا، إذن ما قطع منه وهو حي فلا ينجس، كلامه لا بأس. وسعد هذا يقول ابن أبي وقاص التحنيط هو يعني يكون بالحنة والكتم أو حنة ومواد فيها يعني كالبخور ونحوه، يعجن ثم يطلع جسد الميت، يعني شيء من العطورات ونحوه. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس. البخاري يستدل بحديث المؤمن لا ينجس وهو صحيح، فكأنه يؤيد كلام ابن عباس المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا، كلام جيد استنباط حسن. وإنما هذه الأغسال للتعبد، للتعبد. المؤمن لا ينجس جاء من حديث أبي هريرة وحذيفة. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله وابن أبي أويس قال حدثني مالك وابن أنس عن أيوب السختياني بن أبي تميمة عن محمد بن سيرين عن أم العطية الأنصارية رضي الله عنها قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر. السدر ليس بلازم، أما الغسل واجب، لكن السدر والمنظفات ليست بواجب، إن تيسرت فهو أحسن. نعم. واجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، هذا معروف عند العطارين، الكافر هذا يلين الجسم وشمه لا بأس، هي نوع من الطيب. فإن ذلك فإذا فرغتن فآذنني أعلمنني. قال فلما فرغنا آذنا فأعطانا حقوة بمعنى الإزار الذي كان على حقه، فأعطانا حقوة فقال اشعرنها إياه، تعني إزارة، اشعرنها بمعنى يكون هذا اللحاف وهذا الإزار على شعرها مباشرة تبركا، معنى أعطاها حفظه عليه الصلاة والسلام أي إزارة ويكون على بدنها مباشرة للبركة، هذا يدل على رحمته عليه الصلاة والسلام لابنته. الحنة ما يحتاج في القبر، ما هي الفائدة؟ أخشى نعم تكون من البدع، ظاهر أنها من البدع، لكن جعل طيب لا بأس، جعل طيب أو شجر من الطيب في القبر لا حرج، أما الحنة ما ليست منها.
المشكل هذا
يجوز، ما في مشكلة. يعني الرائحة، الحنة له رائحة وعادي، ما فيش رائحة كبيرة.